بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله في حلقة جديدة من حلقات برنامج سؤالات في العلم والفكر والمنهج مع ضيفنا الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي. حياكم الله فضيلة الشيخ.
حياكم الله، حيا المشاهدين الكرام.
نواصل ما تحدثنا فيه في الحلقة الماضية فيما يتعلق بالخلاف والاختلاف. احنا تكلمنا عنه من جانب علمي، لكن هناك نرى ان الأوساط الدعوية تحمل كثيرا من هذا الموضوع، موضوع الاختلاف. لماذا يتكون هذا الخلاف في الأوساط الدعوية مع المفترض أن تكون أصلا مبنية على الاجتماع؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. بالنسبة للاختلاف، تقدم الإشارة إلى أنه مذموم، قد ذمه الله سبحانه وتعالى في كتابه وذمه النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة. بالنسبة للعلماء، نقول العلماء الأصل فيهم التراحم وكذلك أيضا التعاذر، لأنهم هم الذين يتوجه إليهم معرفة الخلاف وكذلك أيضا معرفة مواضع الاجتهاد. ولهذا كلما اتسع علم الإنسان فإنه يتسع في هذا عذره، وإذا ضاق علم الإنسان فإنه يضيق مع ذلك عذره. وأقل الناس عذرا الجاهل، وذلك أنه لا يعرف إلا شيئا واحد، ربما لا يعرف حتى هذا الواحد، فيلوم ويعاتب الجميع. فربما يشدد الإنسان في مسألة وهي من جهة حقيقتها محل تسامح، ومن الناس من يتسامح في قضية من جهة الحقيقة هي محل تشديد في هذا، وذلك أنها من الأصول العظيمة وكذلك أيضا مما أكد فيها الشريعة، أو النص في هذا من النصوص القوية الثابتة قطعية الدلالة أو قطعية الثبوت، فلا يستطيع الإنسان في هذا أن يخرج عنها. بالنسبة لما يحدث مثلا في الساحة، من سواء من نزاع في مسائل الأقوال وعرضها، وكذلك أيضا في المناقشة فيها والاحتداد في هذا وغير ذلك، نقول من جهة أصل هذا الأمر وموجود منذ نشأة الخلاف في هذا الأمر، من منذ الصدر الأول في أمثال هذه المسائل. وربما يكون هذا الأمر مما يحمي الله عز وجل به الدين، ما لم يخرج إلى الأمر الفاحش، ما لم يخرج إلى الأمر الفاحش، وذلك من البغي والظلم والعدوان ونحو ذلك، وذلك أيضا من اتهام النيات، وكذلك أيضا القذف بالشر وغير هذا، كذلك أيضا ربما أيضا من التعدي على الناس بأنفسهم، وكذلك أيضا أراضهم وأموالهم وغير ذلك. فنقول ما يتعلق بمثل هذا الأمر ومن جهة وقوعه كحادثة هو منذ الزمن الأول، الصدر الأول، ربما يشد بعضهم على بعض. ولهذا وجد في الصحابة عليهم رضوان الله تعالى فيما بينهم، وهذا ربما لحسن قصد وحسن نية، كذلك أيضا ربما يكون في حياطة للدين، مما يحفظ الله عز وجل به الدين. وذلك أن كثيرا من الناس ربما لو وقع في قول وتساهل في قول ونحو ذلك، ربما هو في أقصى أمور العذر، فرأى أنه لم ينكر عليه في مثل هذا الأمر، ذهب إلى قول أبعد منه، ثم بدأ بالجنوح. لهذا الترهيب من مخالفة الدليل والترهيب من ترك الحق، ولو كان الإنسان بحسن قصد ونية، ربما له مصالحه وله مقاصده. لهذا جاء هذه المثالات العبارات كثيرة عن السلف الصالح، سواء كان ذلك من الصحابة أو كان ذلك من التابعين ومن جاء بعدهم. البغي الذي ربما تشير إليه، ربما يكون هناك بغي ربما أيضا من بعض المنتسبين للدعوة من طلاب العلم ونحو ذلك، وذلك مثلا بالرد على بعضهم والتشنيع أو نحو ذلك، ربما له دوافع متعددة، ربما دوافع نفسية، أيضا ربما يكون من أمراض القلوب، وربما أيضا يكون في هذا الدوافع أيضا جاه أو نحو ذلك. ربما أيضا يكون هذه بعض المنابر الحديثة التي ربما تدفع الإنسان الانتصار لنفسه، أو كذا الحسابات التحريش، تجد بعض الوسائل تحرش بين فلان وفلان، تأخذ قول فلان ترد على فلان، وهذه الوسيلة الفلانية تأخذ قول فلان ترد فلان، لكن لو لم توجد هذه الوسائل لأصبحت ردودهم على بعضهم يعني من ردود المعقولة المتزنة، ولكن لوجود أناس يشوشون هذه الرسالة تخرج عن سياقها المعتدل فيها.
تيارات كثيرة جدا يعني تدخل في الوسط الإسلامي، تسميات كثيرة يعني في الحقيقة، لا نريد أن نذكر هذه الأسماء حتى يعني لا نحصر الحديث عنها، لكن دخول هذه التيارات لا ترى أنها هي التي سببت هذه الفرقة بين الناس؟ معنى تعدد الولاءات بالنسبة لهم،
وذكرنا هذه الجدوى في هذا الأمر. وربما ثمت أيضا نقطة أخرى اللي نبهت عليها، ما يتعلق الحزبيات. الحزبيات أيضا حزبيات قاتلة للحق وأيضا مفسدة له، وأيضا مبيدة للود والتلاطف والتعاذر ونحو ذلك. فالتحزب الذي يكون مثلا للجماعه ويكون مثلا للقاده ويكون ايضا للاقاليم ونحو ذلك، والذي دفع بعض الناس لينتصر لاقليمه ولجماعته ويظن انه ينتصر الحق، فلا يستطيع ان يفصل امر الجماعه وامر الحزب او امر مثلا الشيخه او امر الاقليم الذي هو فيه عن امر الحق متجردا، فيظن حينما يرد عليه هذا القول او على العالم الفلاني يظن انه يقصد المدرسه بكاملها، او مثلا يقصد الاقليم بكامله، او يقصد مثلا الجماعه بكامله، او يريد ازراء مثلا بالتلقي او بالعلم او طريقه التعلم، هذا لا شك انه من ايضا من مما يسبب هذا الامر. وربما ايضا في بعض من الاساليب انه من يعمم الخطا، من يعمم الخطا، حينما يزل العالم لا يعني من ذلك هو زال المدرسه، حينما يزل العالم مثلا من الشافعيه لا يعني مدرسه الشافعيه، حينما يزل العالم مثلا من الحنابله يزل مدرسه الحنابله، حينما يزل العالم من الحنفيه والمالكيه لا يعني الحنفيه والمالكيه، حينما يزل العالم مصري لا يعني مدرسه المصريه، عالم العراقي لا مدرسه العراقيه، وهكذا. ربما بعضهم في مسائل البيان والرد وكذلك احقاق الحق والتدليل عليه يسيل عبارة في هذا في التدليل في أمثال هذه المسائل، فيعمم وفي موضع يحتاج إلى التخصيص. لهذا نقول إن أمثال هذه الأشياء مردها في هذا إلى الإنصاف والعدل، ولو بغي على الإنسان ينبغي الإنسان أن يبعد نفسه ويجرد نفسه عن الانتصار لها. من الأخطاء التي ربما تعظم وكذلك تكبر مسائل الخلاف الذي يكون بين العلماء ما يتعلق ب الانتصار للنفس، تجد مثلا على سبيل المثال حينما يرد الإنسان أو يبين حجة معينة، بدلا من أن يبين العالم الآخر أو من سقط الناس، لنقول أنه من سقط الناس، حينما لا يبين الخطأ في المسألة ولكن يقع في شخصه، تجد أنه يحتد بالطرح فيما بعد ذلك في المسألة بلغة هي أشد من اللغة التي تكلم بها، تجد أنه في الخطاب الأول بكلام اللين لكن شد في ذلك لما وقع فيه، ولو رد عليه بأسلوب اللين لرد بأسلوب اللين. هذه اللغة الحادة هي انتصار للنفس تدثرت بلغتي الشرع ولغتي الحق. لهذا أنا أقول أن دائما أنه ينبغي الإنسان أن لا ينتصر لنفسه، أن لا ينتصر لنفسه، وأقول أن الإنسان إذا أراد أن يتكلم بالحق عند الرد عليه فخشي أن يتكلم انتصار لنفسه عليه أن يسكت. ولذلك نقول أن السكوت الكامل لله خير من كلام نصفه لك ونصفه لله، لذلك أنك تشرك الله عز وجل معه في هذا الأمر، فعليك أن تسكت في إذا بغي عليك، إذا خشيت أن تبغي. لهذا اللغة التي تخرج من الإنسان بحدة في التعامل مثلا في بعض القضايا إذا وقع في نفسه لهذا انتصار للنفس، ولكن إذا وقع في الحق في ذاته وقع في دين الله عز وجل لا يغضب ويتعامل بلين ويتعامل برفق ونحو ذلك، هذا ينتصر من جهة الحقيقة لنفسه عند غضبه. والأولى أن يكون رحيما، أن يكون لين كحال النبي عليه الصلاة والسلام في تعامله مع الخلق، يتعامل بلين وابتسامة سواء جذبه الأعرابي حتى أثر في عنقه، أو كان ذلك ممن يسأله وقد أهداه هدية، أمره في ذلك بذلك واحد، لأن مهمته بذلك الحق، لا ينظر إلى نفسه ولا إلى مصالحه.
البعض يطرح لعلاج هذه الإشكالية موضوع التعايش، ما رأيك بهذه اللفظة أو هذا التعبير؟
هو بالنسبة لموضوع التعايش وذلك أيضا توسيع الأخذ والتلقي، أولا تقدم الإشارة إلى أصل هذا الأمر في مسألة الرحلة، مسألة الرحلة وتنويع التلقي، وذلك أيضا بالتلقي من المدارس ومشارب ونحو ذلك، والتلقي من الشيوخ، هذا أيضا من المطالب المهمة، تنويع المدارس. الأمر الثاني الذي يجب التنبيه إليه أن مسألة التعايش له معنى باطل وله معنى حق. المعنى الباطل بمعاني التعايش أن بعض الناس يقول لا يمكن أن تتغير هذه المدرسة حتى تتعايش مع مثلا مع الغرب، يعني تعيش في الغرب. ولهذا تجد بعض الناس، وقد قرأت كلاما لأحد الفقهاء يقول المدرسة الفلانية لا يمكن أن تكون معتدلة أو تكون متسامحة حتى تتعايش مع الغرب وتعيش في أوساطه. نقول هذا الأمر الذي يطلبه، نقول النتيجة في هذا صحيحة، لأن الإنسان لو عايش النصارى لنا معهم ولنا عنده الكفر، إذن فالنتيجة في هذا طبيعي. إذا أنت تطلب شيء قد حذرت من الشريعة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا بريء من مسلم يقيم بين ظهراني المشركين، يعني تريد من المسلم أن يذهب إلى اليهود والنصارى يعيش معهم 10 سنوات حتى يخرج بأقوال صحيحة، مع أن النبي نهاه عن ذلك، أن تطلب أن يتعايش بتعايش باطلا ليذوب الإسلام في قلبه حتى يخرج بأقوال تظن أنها متسامحة وهي جانحة، وهذا هو التعايش الباطل. هذا التعايش الباطل، التعايش الحق في هذا أن وتنوع الإنسان بتلقي المدارس الفقهية، مدارس الفقهية، يعرف الأدلة من الكتاب والسنة، يعرف أقوال الصحابة عليهم رضوان الله. الصحابة ليسوا على مدرسة واحدة، هم مدرسة عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، عبد الله بن مسعود، ثم مدرسة أخرى أيضا تدخل في دائرة مثلا عبد الله بن عمرو بن العاص وعائشة عليه رضوان الله، مدارس متعددة تلقيها وهي تفرع عنها المدارس الفقهية الأربعة. مدرسة عبد الله بن مسعود وأصحابه من أخذ منهم كعلقمة والأسود وأبي الأحوص، ومن أخذ عنهم كإبراهيم النخعي، من أخذ عنهم كأحمد بن أبي سليمان، من أخذ عنهم كأبي حنيفة رحمه الله، ومن أخذ عن أبي حنيفة كأصحاب محمد الحسن، وكذلك أيضا كأبي يوسف وزفر وغيرهم من المدرسة، مدرسة الرأي. المدارس الأخرى مدرسة المدينة، المدرسة الفقهاء الأئمة السبعة، وكذلك أيضا مدرسة المكية مع مدرسة المدينة التي جمع بينها الإمام الشافعي رحمه الله مع بعض المدرسة المدنية اليمنية كأقوال طاووس وغير ذلك. هذا أيضا من التنوع ليأخذ به الإنسان. هذه المدارس أيضا مجموعة قد جمع فيها الإمام أحمد رحمه الله ومن أخذ عنه من أصحابه. هذا تنوع المدارس مطلب، تنوع المدارس شيء، ومخالطة البيئات بضلالها وبغيها حتى يخرج الإنسان متسامحا معها ومن جهة الحقيقة هو منسلخ. لهذا يقول مثلا بعض الناس لماذا هو التشديد مثلا في قضية مثلا الطائفة الفلانية، أو التشديد مثلا مع العقيدة الفلانية ونحو ذلك، تجد أن هذه العقيدة هي عقيدة كفرية، وتجد أن هذا القول هو قول باطل، يقول أنهم لم يتعايشوا معهم. لسنا بحاجة للتعايش إذا عرفنا أن الله سبحانه وتعالى قد بيّن حال اليهود والنصارى، وبيّن أين ما هم في من ضلال، وبيّن أيضا ما يتعلق أيضا بمن أشرك مع الله عز وجل في الوثنية، وكذلك أيضا الإشراك مع الله عز وجل غيره. فإذا المسائل لا تحتاج للتعايش، بل التعايش معها ومن الخطأ. لهذا إنما شرعت الهجرة، والتي جعل النبي عليه الصلاة والسلام وقرنها بالإسلام، كما جاء في حديث عمرو بن العاص في صحيح مسلم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ألا تعلم يا عمرو أن الهجرة تهدم ما قبلها وأن الإسلام يهدم ما قبله؟ ذكر أن الهجرة تهدم ما قبلها، والسبب في هذا لماذا شرعت الهجرة؟ أن تفارق الموضع الذي أنت تحث الناس أن يتعايشوا فيه، وهو موضع المشركين في مكة. لماذا لا يتعايش معهم؟ لهذا قد يقول قائل: لماذا لم يتعايش الصحابة الذين هاجروا مع المشركين في مكة ولا تغيرت آرائهم؟ نعم ستتغير لو تعايشوا معهم، ولكن الشريعة جاءت بالمفارقة، جاءت بالمفارقة والتمييز. ولهذا نقول إن مسألة الاجتماع، بعض الناس يرى أن الاجتماع لو كان على باطل فهو هو الحق الذي يجب لا يصار إلا إليه. لهذا الله سبحانه وتعالى بين أن الاختلاف على الحق خير من الاجتماع على الباطل، كما في قول الله سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن يعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. كانوا فريقا واحدا، فلما جاءهم صالح أرسله الله عز وجل إلى قومه أصبحوا فريقين، فمدح الله عز وجل ذلك الأمر، أن الله أخرج من هذا الاجتماع الشر فرقة صالحة، فأصبحوا فرقين، فرقتين، فرقة تؤمن بالحق وفرقة تؤمن بالباطل. لهذا نقول إن مسألة التعايش مضبوطة أيضا بالشريعة، ليس للإنسان أن يجعلها كما يريد. لو تعايش الإنسان مع عباد البقر لا تأثر بهم أخذ القناعة، لو تعايش مع عباد الكواكب والأصنام والأوثان لا كان مثلهم، لو تعايش مع اليهود لكان مثلهم، لو تعايش مع النصارى كان مثلهم. الشريعة ضبطت أحكام الدين وبينت الحق والباطل، تعايشت أو لم تتعايش. ما يتعلق حدود التعايش، تعايش هي مسائل ما يتعلق بفروع الإسلام وما يكون فيه الخلاف وموضع سعة، هذا الذي يكون فيه التعايش. يبقى مع ذلك الضوابط الأخرى مع ما كان مع الملل الكفرية حكمته الشريعة، البيع والشراء معهم، مسائل العدل والإنصاف، عدم ظلمهم، كذلك أيضا إعطاهم حقوقهم، ما يتعلق أيضا بإجابة دعوتهم، تراحم دعوتهم إلى الحق، رحمتهم، الهدية والإهداء منهم، ما يتعلق بذبائح اليهود والنصارى، ما يتعلق في حدود الزواج منهم وأحكامه، ما يتعلق أيضا بقضايا الأحكام الشرعية التي ضبطتها في هذا الأمر، في مسائل جهادهم وقتالهم ومواضعهم ونحو ذلك. هذه أمور ضبطتها الشريعة، ليست لأهواء الناس أيضا، حتى في ما يتعلق بالتعدي عليهم هو مضبوط بأحكام الشريعة من الكتاب والسنة.
هناك من يجعل من أسباب الخلاف يعني أيدي خارجية أو الأداء وغير ذلك، هذا صحيح؟
هو بالنسبة للخلاف لا شك أن الغرب على سبيل الخصوص لديه من معرفة اختلاف الأمة وتباينها، فقام باستغلال هذه الأمور ولو كان الخلاف حقيقي ومقر به. لهذا تجد الخلاف الذي يكون بين أهل السنة والرافضة الخلاف خلاف أصول مما لا خلاف فيه، ولكن ليأمنوا قاموا بتحريش عظيم في مثل هذا الأمر حتى يتقاتلون ليسلم الغرب وهم ينظرون، من ذلك يكسبون الأمان وكذلك أيضا بذل السلاح وكذلك أيضا تسويقه في أمثال هذه البلدان، وأصبح في ذلك صراع موجود هذا الخلاف. لكن أحسنوا بنظرهم ما يتعلق بزيادة في التحريش وكذلك أيضا طريقة الاستعمال لهم في مثل هذا الصراع. ما يتعلق أيضا في الدائرة التي دون ذلك، الدائرة التي دون هذا ما يتعلق بالخلاف الذي يكون داخل أهل الحق والمدارس الفقهية، في هذا صنعوا من هذا التحريش بين المسلمين في المدارس الفقهية، وكذلك أيضا بعثوا مستشرقين إلى بلدان المسلمين سواء كانوا من ألمانيا أو كانوا مثلا من إنجلترا أو كانوا أيضا من إيطاليا وغير ذلك، يأتون إلى بلدان المسلمين بل ترجموا الكتب الإسلامية وعرفوا المخطوطات ونظروا فيها، بل منهم من يتكلم العربية ويعرف النحو ويعرف البلاغة أكثر من كثير من العرب، فعرفوا المواضع التي لديهم، مواضع الدخول إليهم، مواضع غرس الخلاف في المدارس الفقهية، فولدوا مدارس كثيرة جدا تهتم بالتحريش خاصة في وسائل الإعلام، ولهم مكر كبير في هذا، ويكفي تبنيهم كثير من وسائل الإعلام التي تحرش بين العالم الفلاني والعالم الفلاني وبين الجماعة الفلانية والجماعة الفلانية وبين هذه البلدان، ويريدون من ذلك أن يأمنوا حتى ينشغل المسلمون، لأن المدرسة، مدرسة أهل السنة والجماعة، مدرسة السلف الصالح، هي مدرسة يعلمون أنها خطيرة على الغرب، وذلك أنها إن استيقظت ولم تنشغل بنفسها فإنها ستنشغل بغيرها. هم يرون ولهم كلام في هذا، يقولون هذه مدرسة غير مسالمة، لم ننشغلها بنفسها فإنها تنشغل بنا.
مع هذه الأحداث التي في حقيقة أحداث كبرى تحدث في هذه الأيام في العالم الإسلامي، يعني حاجة الأمة إلى موضوع الاجتماع.
وبالنسبة للاجتماع أقول أن الاجتماع قد أمر الله سبحانه وتعالى به، ولهذا الله عز وجل يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في المسند والسنن من حديث أبي الدرداء قال عليكم الجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. هذا في أمر بهائم إذا اجتمعت فإنه يهابها الذئب، مع أن الذئب لو جاءها مجتمعة ومفترقة ما اختلف عنده من يتحقق من وعيته، ولكن الذئب يخاف من هذا الاجتماع فيتهيأ وإنما يأخذ المنعزلة في هذا. هذا في حال بهائم، كيف في حال بشر؟ لهذا عليهم المسلمين أن يجتمعوا، على العلماء أن يجتمعوا، أن ينظروا كلمة الحق بعيدا عن انتصار أنفسهم، وأن العدو ينتصر على الأمة كلما زاد فيها الخلاف، وأن كل خلاف يكون ولو كنت تظن أن خلاف يسير تنتظر لنفسك أن تنظر إلى حالك وإلى حقك، لا تنظر إلى أمر الأمة. لهذا الواجب عليك أن تعلم أنه كلما ساعدت في تقليل الخلاف قدر وسعك وإمكانك وإبعاد عن اتصال نفسك، فإنك تحمي أذهان الأمة بالانشغال بك والانشغال مثلا بالجزئيات، وأن الأمة بحاجة لأن تجتمع الكليات. أعظم كلية يجب على الأمة أن تجتمع عليها هي توحيد الله سبحانه وتعالى، فإذا اجتمعت على توحيد الله جل وعلا وتحقيقه وسلمت من نواقضه وخوارمه، فإن هذه الأمة هي أمة مرحومة ولو اختلفت على كثير من الفروع، فإن الأمة هي أمة رحمة. لهذا نقول إن الأمة الآن على اختلاف كثير جدا، وفي جهل أيضا مستطير فيما يتعلق بأصل الإسلام، علينا أن ندعو إلى هذا الأصل. التراشق الموجود في مسائل الخلاف في مسائل جزئية جدا نجد أنها فروع، بل تعاد، تجد أنها خلافات العام الماضي تعود بنفس المسلسل في العام الذي يليه، وهكذا ينشغل حتى تبقى في الأجيال، لأنه من الأجيال من الشباب مثلا من كان مراهقا لم يكن مشغلا بها العام الماضي يحيون له السنة هذه والتي تليها، ولهذا تجد أن الخلاف يدور بذاته، وللأسف الشديد أن الأدوات هي نفس الأدوات الماضية التي تستعملها كل عام يثيرون أمثال هذه القضايا، بل إذا وجد من استعمل في قضية خلافية اندثر وانزوى، ثم جاء شخص ينوب عنه بتلك المسألة، فهؤلاء يستعملهم الإعلام لبث الفرقة والاختلاف والشقاق. فهذا الخلاف هو الطريق المعبد للغرب ليسير عليه، وكذلك هو الضعف والهوان الذي يدب في هذه الأمة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في المسند والسنن يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا من قلة نحن يا رسول الله. قال لا، ولكنكم أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. الغثاء الذي لا قيمة له في ذاته، ولكنه مفترق مختلف، ليس مجتمعا في موضع واحد، وإنما هو أوزاع متباين. هو كحال الأمة إذا ضعفت فإن عدوها يستضعفها ويصومها سوس والعذاب. الأمة ولو كانت قليلة إذا اجتمعت فإنها تهيب الأمة الباطلة وعلى الشر، ولو كانت كثيرة ولو كانت مجتمعة. لهذا الواحد من الأمة الإسلامية عن عشرة أو ربما مئة من غيرها، وإذا اجتمعت عشرة من الأمة كاجتماع ألف من غيرهم. ولهذا يحرصوا على تفريق الأمة إلى جماعات، وأن الجماعة في داخلها إلى تيارات، وأن التيار الواحد في ذاته إلى 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 فئات ومجاميع وغير ذلك. يحاولون قدر الإمكان تفريقهم كما فرقوا دول الإسلام، فرقوا دول الإسلام ويحرشوا بينهم حتى ينشغل بعضهم بعض. الحاكم يقول أنا ثرواتي أكثر من فلان، وأنا سيادتي أقوى من فلان، وفلان يريد أن يأخذ من حدودي، وفلان يريد أن يخل باستقراري ونحو ذلك، ويثير شعب هذا على شعب هذا ونحو ذلك، وينشغل الناس ببعضهم. والإعلام الغربي يقوم بتحريك أمثال هذه اللعب، وللأسف الشديد حقق كثيرا من مراده. ولكن الأمة ولو طلب إلى الأمد فإنها ستجتمع وستنتصر بإذن الله.
هناك من يفهم أن الاجتماع هو الاتفاق في كل شيء، هذا صحيح ولا
لا؟ لا يمكن أن يكون الاجتماع في كل شيء، وذلك أن الله سبحانه وتعالى من جهة الخلقة ما جعل عقول الناس مداركا واحدة، كذلك أيضا من جهة حدة والذكاء، وكذلك أيضا الاجتهاد، بل جعل الله سبحانه وتعالى أصل الخطأ موجود في البشرية. ولو أصابوا جميعا على أمر واحد فإما أن يكونوا على خطأ محض، وإما أن يكونوا على صواب محض، وكلا الأمرين محال، وكلا الأمرين محال، فلا بد أن يقع في هذا اختلاف. لهذا نقول إذا اجتمعت الأمة على التوحيد وسلمت من نواقضه وتحقق لها هذا، وسلمت من البدع الكبرى، وأقامت شريعة الإسلام العظمى، فلتتسامح فيما يتعلق بفروعها. وإذا أراد أحد البيان في مسائل الفروع فيبينها برفق ولطف وتراحم، حفظا لمقام الدين، وحفظا أيضا وتحقيقا لما يتعلق بالأصل الأعظم من ذلك، هو أمر الاجتماع. من يرجو أو يطلب أن الأمة تجتمع بجميع على كل شيء أصولا وفروعا، يطلب محالا، بل يطلب شيئا لم يتحقق في زمن النبوة. الصحابة كانوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يختلفون، بل لو أرسل النبي عليه الصلاة والسلام جماعة من الصحابة كما أرسلهم إلى بني قريظة، قال النبي عليه الصلاة والسلام ليصلين أن أحد منكم العصر إلى من قريظة، ذهبوا، ومع ذلك اختلفوا من جهة تحديد فهم النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام موجود، وهم عرب ويفهمون سياق النبي عليه الصلاة والسلام ولغته، ومع ذلك يقع فيهم الخلاف. هذا لم يتحقق في الصدر الأول، اجتمع الناس جميعا على كل شيء من جهة فهم الدليل، فكيف ذلك يكون في زمن متأخر؟ لا شك أن هذا من الأمور التي لو اقتنع بها الإنسان لا شك أنه اقتنع خاطئ، بل ربما يدعو إلى فتنة وشر.
البعض يقول لك يعني أنك مطلب الاجتماع هو شبه مستحيل، لأنه في الحقيقة لم يحدث إلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ما بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عصر الحاضر هو كله خلاف. الخلاف
هو بالنسبة للخلاف، الخلاف موجود في البشر، ومن جهة الخلاف موجود في البشر والسنة، وهذا ما تقدم الإشارة إليه. لكن ثمة خلاف يحتوى وثمة خلاف لا يحتوى. الخلاف الذي يحتوى هو خلاف الأمة فيما بينها، المدارس الفقهية، ما يتعلق أيضا بوجود جماعات ونحو ذلك. لكن على هذه الجماعات أن تدرك أن ثمة عدو أكبر منها، هذا العدو الذي هو أكبر وأخطر منها، عليها أن تعرف حقيقتها. المشكلة العظمى لدى الأمة المتأخرة وجعلها يعني على تباين في الأمم السابقة، أن الأمم السابقة سواء كانت في الصدر الأول يختلفون فيما بينهم ولكن يجتمعون على عدوهم. الأمم المتأخرة والأمة المتأخرة يختلفون فيما بينهم ويستعينون بعدوهم على إخوانهم، وهذا هو الفرق بين الأمة في الزمن المتأخر وبين الأمم السالفين. الأمم السالفين مدارس فقهية ومدارس كذلك أيضا ربما مذهبية، ويتقترب أقاليمهم وبلدانهم. ربما تجد أن أهل العراق يأخذون على أهل الشام، بل أهل البصرة يأخذون على أهل الكوفة، ولكن عند عدوهم تجد أنهم يصطفون صفا واحدا بمقابل الروم، يصطفون صفا واحدا عند القتال لحماية الدين. ما يتعلق أيضا تجد أن مثلا أهل مصر يأخذون على أهل السودان، أهل السودان يأخذون على أهل المغرب، أهل الشام مثلا يأخذون على الترك، أهل الجزيرة العربية يأخذون مثلا على بعض البلدان ونحو ذلك. هذه الأمور وجودها وجود فطري، منها ما يكون نزعات قبلية أو لغوية أو كذلك أيضا عرقية أو نحو ذلك. هذه الأشياء موجودة، كل يرى نفسه أنه خير البشر والأفضل في هذا الأمر وأن قوله الأرجح. لكن الأمم السابقة كانت تجتمع على عدوها الأكبر وتتراحم فيما بينها. الأمة المتأخرة اللي في زماننا هذا الخلاف هو أعظم مما كان فيه السابق، وعند عدوها تلجأ إلى عدوها على أخيها. وهذا هو الإشكال الذي جعل الأمر يتعدى عن حده في معرفة الخلاف واحتوائه، وأن ثمة خلاف يحتوى ثمة خلاف لا يحتوى.
البعض يطرح يقول يعني الغرب في أقل من 50 أو 60 سنة كان يتقاتل ما بينهم وقتل ما بينهم ملايين، ومع ذلك اتحدوا إلى الآن، وبينما المسلمون الذين يجمعهم كتاب واحد ونبي واحد نجد أن الفرقة تزداد في يوم بعد يوم.
هو بالنسبة للغرب، الغرب مر به من الاختلاف والاقتتال مما لم يمر أو لم يكد يمر بالبشرية، ولهذا أزهق فيهم من الأنفس ما لم يقع فيما أعلم عددا في زمن الأزمنة، حتى يعني ربما أحد البلدان وهي بلدة واحدة مات فيها 20 مليون، وهي ألمانيا مات فيها في فترة واحدة 20 مليون، وهذا لا شك أنه عدد كبير كبير جدا. ولو أحصي مثلا ما كان من المسلمين في معاركهم ونحو ذلك لا يمكن أن يضاهي هذا الحد في حادثة واحدة. إذن فكان الدرس في هذا درسا عظيما قاسيا للغرب، فاتعظوا منه اتعاظا عظيما جدا، ولم يتعظوا منه لا يمكن أن يوصفوا بالبشرية مثل هذا الأمر، وذلك لقسوته وبشاعته وشناعته. وما يتعلق بالمسلمين ما وقع فيه من حروب، نقول أن الأمة أمة مرحومة، ولو وقع فيها من حروب لا توازي ما وقع في الأمم الغربية من اقتتال فيما بينها ونحو ذلك، ولو طال الأمد في المسلمين، إلا أن أمة الإسلام بإذن الله عز وجل هي مقبلة على يقظة وعلى تراحم، وربما هذه الأشياء التي تقع فيها من فتن وكذلك أيضا آلام وجراحات توقظ هذا الجسد المخدر الذي خدر بالأمور الفكرية، خدر بالشهوات، خدر بالشبهات، فيستيقظ بهذه الآلام بإذن الله ويعود إلى ما كان عليه.
حقيقة استمتعنا معكم كثيرا في هذا الحوار، وبالذات في سعة صدرك تحملك لنقاشاتنا، وإحنا شاكرين لكم مقدرين فضيلة الشيخ.
شكر الله لك المشاهدين الكرام،
بارك الله فيكم. أيها الأخوة الأخوات، 20 حلقة عشناها مع ضيفنا الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي، تحاورنا معه في كثير من القضايا، نرجو أن يكون فيها لكم الفائدة. أشكركم أولا على متابعتكم، وكذلك أشكر الزملاء في طاقم البرنامج الحقيقة تحملونا كثيرا لإخراج هذا البرنامج بالصورة المناسبة. أسعد بكثيرا بتواصلكم وملاحظاتكم ومقترحاتكم حول هذا البرنامج وغيره على حسابي في تويتر الذي يظهر أمامكم الآن. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.